الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف وبعد.
المستكملين الشرف وبعد. إخوتي الكرام، ما زلنا مع سنة داود كتاب الصلاة، باب في حصى المسجد. المصنف رحمه الله تعالى بسنده عن أبي الوليد قال: أبو الوليد هو ابن عمر في أبو الوليد عن ابن عمر في الحصى في المسجد، هو مولى لابن أبي رواحة، وقيل هو عبد الله بن الحارث البصري نسيب ابن سيرين، وقيل هو مجهول. قال: سألت ابن عمر رضي الله عنه عن الحصى في الذي في المسجد، فقال: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض مبتلة، فجعل الرجل يأتي فلما قضى فجعل الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه تحته، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أحسن هذا. وفي رواية عن أبي صالح قال: كان يقال إن الرجل إذا خرج الحصى من المسجد يناشده، وراه بسنده نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد. نعم. أما في الحديث الأول فقال أبو الوليد: سألت ابن عمر عن الحصى وهو مفترش يعني في المسجد، هل يعني بلغكم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، هل يجوز ولا يجوز؟ فقال ابن عمر: مطرنا ذات ليلة فأصبحت الأرض لأرض أرض المسجد، يعني وتعلمون أنها كانت ترابا مبتلة، لأن سقف المسجد من جريد النخل، فكان يتساقط الماء يتساقط، تعتقد الماء على الأرض، وتعلمون أنها رمل، فيكون بعد ذلك أو تراب طين من شدة الماء، الماء كان ينزل كثيرا فسقط الماء عليها صارت طينا، فما استطاع السجود عليها. فقال: كان الرجل يأتي بالحصى في ثوبه فيبسطه، فيجعل ذلك المكان الذي يعني الذي فيه البلل، نعم، يضع فيه الحصى من أجل أن يمنعه من السجود على الطين. لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأى ذلك الذي فعلوه بأنهم أتوا بالحصى وملأوا المكان الذي ابتلى بالماء، يعني لما صار طينا وأخذ الحصى حوله الذي يستطاع أن يضع فيه اليد أو يسجد عليه، قال: ما أحسن هذا. طبعا هذا الاستحسان من النبي صلى الله عليه وسلم لما كانت الأرض غير مفروشة والرخام والآجر يصيبها المطر فيشق فيه الصلاة لأجل الطين. أما إذا كانت المساجد مفروشة كما هي الآن بالفرش وبغيرها، فإنه لا يستخدمون الحصى ولا يستعملونها لأنهم لا يحتاجون إليه. فلما قال: ما أحسن هذا، أقرهم على فعلهم على فعلهم، وأن الحصى لما وضعت في المكان المبلل الذي هو الطين ساعدهم على جواز على الوضوء الصلاة، وساعدهم على صحة السجود. أما الحديث الثاني حديث أبو صالح، قال أبو صالح: كان يقال، أي كان الناس يقولون ولا يرون عن النبي صلى الله عليه وسلم السند، ولا يرونه عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو مقطوع لأبي صالح فليس بمرفوع. قال: كان يقال أن الرجل إذا خرج الحصى من المسجد ناشده، هنا قالوا له حكم الرفع مع أنه مقطوع، لأنهم لا يعلمون بأن الحصى ينشده أو يكلمه إلا بوحي، كان يجعلوه مرفوعا حكما، فكأن الحصى عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فكأن الحصى يسأل بالله أن لا يخرجه من المسجد، لأن كونه في المسجد سبب لراحة المصلين، وقد استحسن النبي صلى الله عليه وسلم عندما وضعوه. الحديث الثاني حديث فيه الإسناد محمد بن إسحاق وابن جعفر أبو بكر الصغاني خراساني الأصل نزل بغداد أحد الحفاظ ابن أبي حاتم قال ثبت صدوق والنسائي قال ثقة وابن خراش قال ثقة مأمون والدخلاني قال ثقة وفوق الثقة قال حدثنا أبو بدر شجاع ابن الوليد وابن قيس السكوني قال المروزي فقلت يا أحمد ثقة هو قال أرجو أن يكون صدوقا قال ولقي ابن معين يوما فقال له يا كذاب فقال له الشيخ إن كنت كذابا وإلا فأتكك الله قال أبو عبد الله فأظن دعوة الشيخ أدركته وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين شجاع بن وليد ثقة قال عجلي كوفي ليس ببأس وقال أبو حاتم شيخ ليس بالمتين لا احتاج بحديث ولقد مخلفون عن ابن المريس التوثيقة وذلك ابن حبان في الثقات فالراجع أنه ثقة. قال حدثنا شريك شيخ أبو الحسين أو الراوي عنه أبو بكر شجاع ابن الوليد حقا هذا شريك هو شريك ابن عبد الله ابن أبي شريك النمري القرشي أبو عبد الله البدني النسائي ليس به بأس وقال النسائي في رواية ليس بالقوي قال ابن سعد ثقة كثير الحديث الأجري قال عن أبي داود ثقة ليس به بأس وليس بالقوي قال حدثنا أبو الحصين وعثمان ابن عاصم العجل قال كفين ثقة وكان عثمانيا رجلا صالحا وكان شيخا عاليا وصاحب سنة كان أبي صالح السمان المدني عن أبي راو تبدر المرضى قال أبو بدر راو زيادة المجهول احتمل المعلوم أي أظنه شريكا قد رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحصاة لتناشد الذي يخرجها من المسجد وهنا جاء الحديث مرفوعا لأن الحصاة تناشد الذي يخرجه من المسجد لا سيما أنه في المسجد يساعد المصلين في خير على مساعدة المصلين على السجود على الجلوس أيضا على احتماء من مسألة الطين وفيها زهد الصحابة رضي الله عليهم. الفوائد المستنبطة إقرار النبي تشريع وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم يتفق المحدثون إذا جاء الحديث من الغيبيات التي لا مدخل اجتهاد فيها أنه يكون له حكم الرفع إن كان من الصحابي واختلفوا إن كان من التابعي هل يكون له حكم الرفع أم لا قالوا يكون له حكم الرفع وتم تقديم أوراق زويلة ونجحت في كل مراحل الامتحانات الفنية والصحية لكن هي لأن أصبحت لها امتحانات وإذا تم ونجح فيها يتم عمل اختبار صارت أخرى الكلية الحربية بالنسبة للشباب يتم احتجازهم شهر كامل في الكلية الحربية مع عمل محاضرات لا مختبرات لياقة وصحة بالنسبة للبنات مطلوب عمل كشف صحي لهم أيضا هناك مع حضور محاضرات يومية لمدة شهر والشرط أساسي هو خلع النقاب أثناء التواجد في الكلية الحربية بالنسبة لي وزوجتي رفضنا الموضوع بالنسبة لوالد زوجتي فهو زعلان جدا وبيعاتب زوجتي وسأل أكثر من المتخصص وجاب فتوى بالإباحة في خلع النقاب من التدريب وذلك أعلم منح فرصة للمنتحين والمنتخبات للالتحاق بالأعمال الحكومية لأنه بالنسبة للشباب يطلبون حلق اللحية وهذه الأمور جديدة لم تحدث إلا بعد تولي اللواء كامل الوزير بلاش تسمية منصب وزير النقل أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. عامة هي المسألة متوقفة على اعتقادها لو كانت تعتقد النقاب واجب ليس لها خلعه ولو كانت تعتقد النقاب ليس بواجب قد ترفع الخمار تجعله إلى الشفة وتنزل للآخر إلى قبيل تغطية الحاجب وتضمه هكذا من الجوانب حيث أنها تبقى مغطية أكثر الوجه. أما إذا كانت تعتقد بوجوبه فلا يجوز لها بحال من الأحوال، والله تعالى يرزق ما يشاء بغير حساب. الله المستعان، الله المستعان. بالنسبة للأخت الثالثة عن كفارة إجهاض الجنين، أرشدت أختها إلى دواء الإجهاض لأنها لا يصرف إلا بإذن من طبيبة، وتقول أنها رفضت مرة أن تعطيها إياها لكنها ألحت عليها بشدة وقالت لا تعطيني بيدك لكن ارشديني وأنا أتحمل الدم، فهل عليها شيء؟ طبعا هي مذنبة مثلها ومشتركة معها في الاسم، هي مشتركة معها في الاسم أيضا. من هذا جزاكم الله خيرا. عندما خلق الله سبحانه وتعالى أبانا آدم وما هو تم التزاوج بينهما أنجبوا صارا فكانوا إخوة تزوج إخوة، وهكذا تكاثر الناس. فلماذا حرم الإسلام زواج الإخوة غير الأشقة؟ لأنها صارت أرحام، تقطع الأرحام في هذا الباب، حتى قطعت الأرحام من لدن آدم. تعلمون أن الأخ الأكبر أراد قتل الأخ الأصغر بل قتله حسدا لأن أخته مالت له وما مالت له. تقطيع الأرحام هذا يفسد ذات البين. هل الحصة كانت حزينة أنها تستخرج من المسجد؟ نعم.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.